بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الامتحانات التي وضعها الإمام الغزالي على القوانين التي وضعها في التصورات، واليوم نريد أن ننتقل إلى الدعامة الثانية، ألا وهي في البرهان الذي هو أقوى الأدلة على التصديقات. ذكرنا سابقا أن العلم تصور وتصديق، أن التصور طريقه القول الشارح وتكلمنا فيه، والتصديقات طريقها الدليل. أقوى هذا الدليل ما هو؟ البرهان، وهو الدليل القطعي الذي يفيد النتائج القطعية. فالآن نريد أن نتكلم عن هذا الأمر. نعم.
الدعامة الثانية من مدارك العقول في البرهان الذي به التوصل إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالبحث والنظر.
نريد أن نتوصل إلى التصديقات بالبحث والنظر، بإثباتها أو نفيها بالدليل. نعم.
وهذه الدعامة تشتمل على 3 فنون: سوابق ولواحق ومقاصد.
عندنا السوابق، يعني المقدمات الأولى، تمهيدات، وعندنا لواحق تابعة لها، وعندنا المقاصد من هذا البحث. نعم.
الفن الأول في السوابق.
نعم.
ويشتمل على تمهيد كلي و3 فصول.
إذن الآن هذه السوابق التي تذكر بين يدي بحث البرهان تشتمل على تمهيد بين يدي هذه السوابق و3 فصول متممة لهذا التمهيد. نعم.
التمهيد. وليعلم أن البرهان عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفا مخصوصا بشرط مخصوص يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر بالنظر.
طيب أخوانا الأكارم، عندما تطلق أنت دعوة أو قضية، فهذه القضية لها درجات. الدرجات تبدأ من الحد الأدنى وهو 0، لترتقي إلى الحد الأعلى وهو 100%. فعندما تكون الدعوة نسبة الحق فيها 0 تسمى دعوة باطلة، عندما تكون نسبة الحق فيها 0 تكون الدعوة باطلة. إذا كانت النسبة فيها من 1 إلى 49 يسمى هذا وهم، يزداد وينقص. إذا كانت نسبة الحق فيها 50% والباطل 50%، نقول هذا هو الشك. فإذا ارتفعت نسبة الحق فيها من 51 إلى 99 نقول هذا هو الظن. إذا وصلت النسبة إلى 100% بالحق والباطل 0 نقول هذا هو اليقين. طيب إذا عندنا درجات. الناس إخواننا لا يميزون بين دقة هذا الكلام، فربما جعلوا الأمر الموهوم لكثرة تكراره يقينا، وعما ليس بيقين هو وهم، وربما كان باطلا، لكن بالتكرار المشوشات وما شابه ذلك ربما ظنوه يقينا، وربما ظنوا الشك يقينا. لماذا؟ لأنه تكرر عليهم. وربما لم يميزوا بين الأدلة الظنية واليقينية فجعلوا الدليل الظنية يفيد اليقين، وهذا خطأ. طيب إذا نحن عندما نريد أن نميز بين هذه المسائل، نحن نريد الدقة في الحكم أو لا؟ طيب هذه قواعد تعطينا الدقة في الحكم على الأشياء. لما أنا بقول هذا الأمر يقيني يجب أن أفهم ماذا أريد بكلمة يقين. عندما أقول هذا كلام باطل يجب علي أن أعرف ماذا تعني كلمة باطل. يعني فرق بين أن أقول أنا أشك في هذه المسألة وبين أن أقول أنا أجزم ببطلان هذه المسألة، فرق بين هذا وهذا. أنا عندما أعطي الدليل فوق ما يحتمل تحصل عندي هذه المشوشات. واليوم يجب علينا أن نميز بين هذه المسائل. والحقيقة عندما يعمل الإنسان في الشبهات ويعمل في تزييف الحقائق يشوش على الناس هذه الضوابط، لأن هذه الضوابط إذا توضحت للناس ميزوا بين الحق والباطل. أما إذا تشوشت أدخلنا الحق بالباطل والباطل بالحق والظن بالوهم والشك باليقين وقال بإشكالات كثيرة. لذلك نحن الآن نريد أن نميز بين البرهان اليقيني القاطع الذي ينفي البطلان باليقين، لا يحتمل وهما ولا شكا ولا ظنا، وإنما هو قطع بهذه الدعوة من غير احتمال النقيض. طيب إذا ما هو البرهان إخواننا؟ البرهان اسم للدليل، البرهان اسم للدليل. هذا الدليل إخواننا عبارة عن أقاويل مخصوصة، يعني مقدمتين، مقدمة أولى ومقدمة ثانية. ألفت هذه المقدمات المخصوصة تأليفا مخصوصا، يعني إيش؟ بحيث يفيد اليقين. ألفت ضمن شرائط الشكل وشرائط الضروب في المنطق. عندنا أربعة أشكال وعندنا كل شكل له ضروب منتجة وضروب عقيمة، هذا يعرف في علم المنطق. هذا الآن إخوان هذه المقدمات المخصوصة وهذا الشكل المخصوص يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر بالنظر، لكن هو مطلوب إيش؟ يقيني، بمعنى أنه يعني هذا البرهان يفيد هذا المطلوب يقينا من غير احتمال الخطأ. الآن سوف يفصل هذا الكلام. وهذه الأقاويل، نعم،
هذه الأقاويل إذا وضعت في البرهان لاقتباس المطلوب منها سميت مقدمات.
إذا المقدمات هي أجزاء الدليل التي وضعت حتى تستفاد النتيجة المطلوبة منها. نعم.
والخلل في البرهان تارة يدخل من جهة نفس المقدمات إذ قد تكون خالية عن شروطها.
إذا معناها البرهان لا يفيد النتيجة لوجود خلل فيه. طيب هذا الخلل إما أن يرجع إلى المقدمات الداخلة في البرهان، وإما أن يرجع إلى كيفية تركيب هذا البرهان. نعم.
وأخرى من كيفية الترتيب والنظم.
إذا في عندنا شيء يرجع، شو قال أخواننا فوق لما ذكر هو عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفا مخصوصا، إما أن يرجع الخلل إلى هذه الأقاويل المخصوصة وهي المقدمات، أو إلى التأليف المخصوص وهو الترتيب في النظم. نعم.
وإن كانت المقدمات صحيحة يقينية.
تمام. يعني أحيانا قد تكون المقدمات صحيحة لكن ترتيبها خطأ، فبالتالي لا يلزم منها نتيجة صحيحة. نعم.
ومرة منهما جميعا،
منهما من الأقاويل المخصوصة اللي هي المقدمات ومن التأليف المخصوص اللي هو الشكل والنظم.
ومثاله من المحسوسات
البيت،
البيت المبني.
فإنه عندنا الآن بيت مبني أمامنا، هذا البيت هو البرهان. نعم.
فإنه أمر مركب تارة يختل بسبب في هيئة التأليف
بين أجزاء هذا البيت، الجدران والسقف. نعم.
بأن تكون الحيطان معوجة والسقف منخفضا.
إذا هلا سقف إخواننا قريب من الأرض، ماذا أقول؟ ما هذا البيت الفاسد؟ منين جاءنا إخواننا هنا؟ من خلل في التركيب. نعم.
والسقف منخفضا إلى موضع قريب من الأرض فيكون فاسدا من حيث صورته. وإن كانت الأحجار والجذوع وسائر الآلات صحيحة.
أحيانا إنسان غشيم إخواننا يضع في البيت أموال كثيرة لكن بسوء الترتيب بيطلع معشغلة سيئة، بلك والله مكلفتني لمزبوط، أنت وضعت فيها أفضل الأشياء لكن لم ترتبها ترتيبا صحيحا. هذا معروف هذا بالمحسوسات. نعم. قال كذلك في المسائل العقلية قد تكون المقدمات قوية لكن الترتيب بينها ضعيف، فبالتالي نقول هذا الكلام يفيد الخلل. نعم.
وتارة يكون البيت صحيح الصورة في تربيعها ووضع حيطانها وسقفها.
إذا ما في إشكال بالشكل، إشكال وين؟
ولكن يكون الخلل من رخاوة في الجذوع وتشعب في اللبنات.
إذن هنا أجزاء البيت هي الضعيفة. نعم.
وهذا حكم البرهان.
يعني
والحد.
هنا شبه الأقاويل المخصوصة المقدمات بالجذوع واللبنات الداخلة في التركيب، وشبه التأليف المخصوص اللي هو النظم والشكل بشكل هذا البيت، فلا بد من وجود الأمرين ليحصل البناء السليم. نعم.
وهذا حكم البرهان والحد وكل أمر هو مركب. فإن الخلل إما أن يكون في هيئة تركيبه، وإما أن يكون في الأصل الذي يرد عليه التركيب، كالثوب في القميص والخشب في الكرسي واللبن في الحائط والجذوع في السقف. وكما أن من يريد بناء بيت بعيد عن الخلل يفتقر إلى أن يعد الآلات المفردة أولا كالجذوع واللبن والطين، ثم إن أراد اللبن افتقر إلى إعداد مفرداته وهو التبن والتراب والماء
كما كان العمار سابقا هكذا،
والقالب الذي فيه يضرب، فيبتدئ أولا بالأجزاء المفردة فيركبها ثم يركب المركب وهكذا إلى آخر العمل. وكذلك طالب البرهان ينبغي أن ينظر في نظمه وصورته.
أولا أن ينظر في نظم هذا البرهان وصورته. نعم.
وفي المقدمات التي فيها النظم والترتيب. وأقل ما ينتظم منه برهان.
شوفوا يا أخواننا هذا الكلام يعني الذي يغيب عن أذهان الناس عندما لا يعلم أين الخلل في كلام الطرف الآخر. نحن عندنا نسمع الكلام إخواننا نأخذ قوة الكلام من صاحبه، هكذا نحن غالب الناس إخواننا يأخذون قوة الكلام من صاحبه. يعني مثلا إذا ظهر هذا الكلام من إنسان معروف بالصدق إذا الكلام صحيح، إذا كان مع إنسان مثلا هيئته هيئة استقامة وتقوى فالكلام مقبول. نحن نأخذ قوة الكلام من صاحبه. العقل السليم يقول لك لا، الكلام قوته في نفسه بغض النظر أن هذا القائل صحيح أو لا، كاذب أو غير كاذب. يعني أحيانا ممكن يصور لك إنسان بلباس عالم وعمامة وجبة يطلع يتكلم كلام فاسد، إذن هذا أمر نقع به اليوم. فالإنسان العاقل يناقش الكلام بغض النظر عن قائله، يناقشه ككلام مجرد ضمن هذه القواعد خاصة في المسائل العقلية. هلا مسائل الأخبار يراعى فيها حال المتكلم حال المخبر، أما في المسائل العقلية لا، المسائل العقلية إخواننا مبناها على الدليل العقلي المنطقي بناء على هذه القواعد. نعم.
وأقل ما ينتظم منه برهان مقدمتان. أعني علمين
علمين تصديقيين بمعنى مقدمة أولى ومقدمة ثانية، وكل منهما تحتمل الصدق والكذب لذاتها. نعم.
يتطرق إليهما التصديق والتكذيب.
أما الإنشاءات التي لا تحتمل الصدق والكذب لا تدخل في البراهين. نعم.
وأقل ما تحصل منه مقدمة معرفتان، توضع إحداهما مخبرا عنها والأخرى خبرا ووصفا.
يعني إذا قلنا زيد قائم هي مقدمة، زيد مخبر عنه وقائم مخبر به، العالم حادث، العالم مخبر عنه وحادث مخبر به، أو نقول مبتدأ وخبر، أو نقول مسند إليه ومسند، أو نقول محكوم عليه ومحكوم وحكم، أو نقول موضوع محمول كما في علم المنطق، يعني المصطلحات كثيرة، بالنهاية المؤدى هو هذا.
فقد انقسم البرهان إلى مقدمتين.
إذا كل برهان ينقسم إلى مقدمتين، طبعا هنا نحكي إجمالا، وإلا فالبرهان قد يكون يعني حمليا قد يكون شرطيا. نعم.
وانقسم كل مقدمة إلى معرفتين تنسب إحداهما إلى الأخرى.
فنقول زيد قائم، نسبنا القيام إلى زيد، العالم حادث، نسبنا الحدوث إلى العالم.
وكل مفرد فهو معنى ويدل عليه لا محالة بلفظ، فيجب ضرورة أن ننظر في المعاني المفردة وأقسامها.
هاي اللي شبهنا قبل قليل بأجزاء البناء، السقف والجدران، والجدران لبنات، وكل بناء مؤلفة من ماء وتبن وطين. نعم. فمن خلال هذا المجموع يتركب أولا اللبنات اللي هي المفردات، ثم منها يتركب الجدران، ثم بإتقان ترتيب الجدران مع السقف يحصل بناء القوي، وهكذا. فهنا أيضا عندنا البرهان كالبيت، أجزاؤه كالمقدمات، أجزاء المقدمات كاللبنات. فالآن نريد أن ننظر في الألفاظ الداخلة في المقدمات. نعم.
فيجب ضرورة أن ننظر في المعاني المفردة وأقسامها، ثم في الألفاظ المفردة ووجوه دلالتها، ثم إذا فهمنا اللفظ مفردا والمعنى مفردا ألفنا معنيين وجعلناهما مقدمة، وننظر في حكم المقدمة وشروطها، ثم نجمع مقدمتين ونصوغ منهما برهانا، وننظر في كيفية الصياغة الصحيحة. وكل من أراد أن يعرف البرهان بغير هذا الطريق فقد طمع في المحال، وكان كمن طمع في أن يكون كاتبا يكتب الخطوط المنظومة وهو لا يحسن كتابة الكلمات، أو يكتب الكلمات وهو لا
أو أراد أن يكتب،
أو يكتب الكلمات،
يعني طمع أن يكتب الكلمات
وهو لا يحسن كتب الحروف المفردة،
يعني هو لا أراد الخطوط المنظومة المنقوشة وهو لا يعرف الكلمات، أو أراد أن يكتب الكلمات المتقنة وهو لا يعرف، لا يحسن كتابة الحروف، ما بيصير.
وهكذا القول في كل مركب، فإن أجزاء المركب تقدم على المركب بالضرورة حتى لا يوصف القادر الأكبر بالقدرة على خلق العالم، على خلق العلم بالمركب دون الآحاد، إذ لا يوصف بالقدرة على تعليم الخطوط المنظومة دون تعليم الكلمات. فلهذه الضرورة اشتملت دعامة البرهان على فن في السوابق، وفن في المقاصد، وفن في اللواحق.
هذا هو التمهيد الذي ذكره لنا. نعم.
الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني.
الحقيقة يا أخوان أقول لكم شيئا، إن حرص علماء الإسلام على بيان الحق للناس وعلى أن يعطى الناس موازين التدقيق في المسائل العقلية جعلهم يفصلون هذا التفصيل، وإن حرص أعداء الإسلام على ترويج الباطل وعلى تشويه الحق جعلهم يغيبون هذه القضايا عن أشياء كثيرة، منها مناهج الدراسة في العالم. يعني الآن أخو مناهج دراسة مغيب عن هذه المسائل، الآن شبابنا يتعلمون الموازين الدقيقة في العلوم التجريبية المادية، في عنا مخابر للفيزياء والكيمياء وما شابه ذلك، لكن ليس عندنا مخابر لمسائل العقلية المجردة، حتى يبقى الباطل مروجا والحق مشوها. ولذلك أخواننا الذي يريد أن يروج باطلا ماذا يفعل؟ يكسر الموازين أخواننا دائما. أما الذي يريد الحق هو الذي يقيم الميزان العدل، الذي يعلم الناس، الذي يكشف عن البصيرة وعن الأبصار، يعلم الناس، ينشر الخير، لأنه يريد أن ينشر الحق. وكلما رأيت إنسان يعلم له في الظلام فاعلم أن أمره خلل، وكلما رأيت إنسان يعمل في النور فاعلم أن أمره إلى خير. لماذا؟ هذا إنسان عنده ما له خايف من شغله أبدا. فنحن إخوان أكارم اليوم نريد أن نتكلم في النور العقلي، في النور العقلي إخواننا الذي يجعل هذا الدين ينتشر بين الناس ويتفوق على غيره بالدليل والبرهان بالحق الذي في هذا الدين. نريد أن نعلم الناس الموازين الحقة حتى يميز بين الحق والباطل. إذن هذا إخواننا هو التمهيد الذي ذكره في بداية بحث البرهان. الآن البرهان الأول، الفن الأول في السوابق. احنا ذكرنا ان الفن ان الآن عندنا التمهيد عندنا ثلاث فصول: سوابق ولواحق ومقاصد. نعم.
الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني.
هذا من السوابق يعني. الفن الأول في السوابق قلنا وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول نعم في دلالة الألفاظ على المعاني، وهذا الذي ذكره علماء المنطق عندما قالوا دلالة اللفظ على المعنى إما أن يكون بالمطابقة، وإما أن يكون بالتضمن، وإما أن يكون بالالتزام. الدلالة إما أن تكون بالمطابقة، وإما بالتضمن، وإما بالالتزام. يعني اللفظ إخواننا وضع لمعنى، كل لفظ وضع لمعنى. اللفظ أنا أسمعه يحصل في ذهني معنى، فإذا كان هذا المعنى الذي أنا أطلقته وأردته مطابقا للمعنى الذي وضع له اللفظ نقول هذه مطابقة. إذا دل اللفظ على تمام معنى نقول هذه دلالة مطابقة، لمطابقة المعنى الذهني مع المعنى في الواقع. وإذا أردت من اللفظ جزء معنى لا كل معنى متوام المعنى فنقول هذا تضمن. وإذا أردت به أمرا خارجا عنه لازما له نقول هذه دلالة التزام. صار في عنا أخوان دلالة. الآن كل لفظ إلى كم دلالة؟ ثلاث دلالات: المطابقة والتضمن والالتزام. نعم.
التقسيم الأول، ويتضح المقصود منه بتقسيمات. التقسيم الأول: إن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه، وهي المطابقة والتضمن والالتزام.
أنا لم أقول لك أن فلان حفظ القرآن الكريم، تفهم من هذا أنه حفظ السور كلها من الفاتحة للناس. طيب إذا هلأ قال لك تقول اقرأ سورة يونس، قال لك ما لي حافظة. تقول عجيب، أنت تقول حافظ القرآن الكريم. كلمة القرآن الكريم تدل على جميع السور دلالة مطابقة، وتدل على كل سورة دلالة تضمن. نعم.
فإن لفظ البيت يدل على معنى البيت بطريق المطابقة
الشامل للجدران والسقف والهيئة التركيبية، هذا المجموع يقال له بيت. نعم.
ويدل على السقف وحده بطريق التضمن.
تمام، لأنه جزء المعنى،
لأن البيت يتضمن السقف، لأن البيت عبارة عن السقف والحيطان. وكما يدل لفظ الفرس على الجسم، إذ لا فرس إلا وهو جسم. وأما طريق الالتزام فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط،
فإن السقف يدل على هذا البناء المبني فوقنا، لكن السقف لا يتأتى وجوده إلا بوجود الجدران. لذلك تقول السقف يدل على الجدران، لكن دلالة إيش؟ لا مطابقة ولا تضمن، وإن دلالة إيش؟ التزام. نعم.
فإنه غير موضوع للحائط وضع لفظ الحائط حتى يكون مطابقا، ولا هو متضمن، إذ ليس الحائط جزءا من السقف، كما كان السقف جزءا من نفس البيت، وكما كان الحائط جزءا من نفس البيت، لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك السقف عنه. وإياك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق الالتزام، لكن اقتصر على ما يدل بطريق المطابقة والتضمن، لأن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر في حد، إذ السقف يلزم الحائط، والحائط الأس، والأس الأرض، وذلك لا ينحصر.
التي بني عليها الجدران، أساس البناء يعني، يقال أس وأساس.
التقسيم الثاني.
إذا الأول تقسيم قسمنا إيش؟ إلى اللفظ يدل على المعنى إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. الآن التقسيم الثاني. نعم،
إن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله تنقسم إلى لفظ يدل على عين واحدة ونسميه معينا.
نعم،
كقولك زيد وهذه الشجرة.
الآن أخوان، إذا قلنا الآن كلمة زيد أو خالد، نقول هذه كلمة تدل على إنسان بعينه، هل تصدق على غيره؟ الجواب لا، تصدق عليه فقط. لكن لو قلنا كلمة طالب علم، تصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا. إذن اللفظ إما أن يمنع تصور معناه من صدقه على متعدد على كثير، أو لا يمنع، فيسمى الأول جزئيا والثاني كليا، فينقسم اللفظ إلى جزئي يصدق معناه على فرد واحد، وعلى كلي يصدق على أفراد كثيرة. نعم،
ونسميه معينا كقولك زيد.
نعم،
وهذه الشجرة وهذا الفرس وهذا السواد، وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد.
لاحظين عم جيب كلمة هذا، ما عم يقول الفرس مهيل، ليه؟ الفرس كلي، أما هذا الفرس بعينه جزئي. الفرس إخوان اسم يصدق على كثير، كل فرس يعني كلها يعني حيوان بهذه الأوصاف يقال له فرس، لكن لما عم كلمة هذا صار معين. إيه نعم، هلا اسم العلم ما بده هذا، هذا خالد ما بده، خالد يوضح معناه من غير قرينة. نعم،
ونسميه مطلقا.
طيب،
والأول
أو نقول كلي، اللفظ المستعمل في المنطق أن يقال له كلي، فالكلي في المنطق هو المنطق في هو المطلق في علم الأصول.
والأول حده اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد بعينه.
نعم،
فلو قصدت اشتراك غيره فيه منع نفس المفهوم اللفظ منه.
لا، ما في المفهوم،
منع نفس مفهوم اللفظ
تمام منه.
منه
منع نفس مفهوم اللفظ من هذا الاشتراك. الآن عندما يأتيني ولد أسميه باسم، هذا الاسم إخوان أطلقه ليكون خاصا به دون غيره. إذن هذا اسم عندما أطلقه أنا أريد به هذا الشخص بعينه لا غيره. نعم،
وأما المطلق فهو الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في معناه.
نعم، على كلمة ابن تصدق على كل أولادي، أما كلمة فلان تصدق على ابن معين هو هذا. نعم،
كقولك السواد والحركة والفرس والإنسان. وبالجملة الاسم المفرد في لغة العرب إذا دخل عليه الألف واللام صار للعموم،
هي الجنسية يعني.
فإن قلت وكيف يستقيم هذا وقولك الإله والشمس والأرض لا يدل إلا على شيء واحد مفرد مع دخول الألف واللام.
حلو، لكن من إخواننا الإله الشمس، يعني لكلمة إله كلي يصدق على كل معبود بحق. الشمس هو اسم لكل كوكب نهاري مضيء، فتصدق على كل كوكب أو نجم بهذه الصفة. الشمس اخوانا مو مثل اسم زيد. الشمس مثل كلمة رجل، مثل كلمة امرأة، اسم جنس. لذلك لو هلا تصورنا وجود يعني كوكب اخر مضيء لارضنا مثل الشمس لسميناه ايضا شمس. هلا القمر في عنا اقمار متعددة، يقال لكل منها قمر. القمر مو اسم علم، قمر اسم جنس. والشمس مو اسم علم، اسم جنس. والإله مو اسم علم، اسم جنس. طيب هنا بقى مش الإشكال، كيف عم تقول إنه الإله والشمس اسم كلي مع أنه لا يصدق إلا على إله واحد هو ربنا عز وجل، وكذلك الشمس لا تصدق إلا على فرد واحد هو هذه الشمس، لا يقال لغيرها شمس. طيب ما هو الجواب على هذا الإشكال؟ يعني كأنه يقول لنا هذا كلي ولا يصدق إلا على فرد واحد.
فليعلم أن هذا غلط.
طبعاً. ليه؟
فإن امتناع الشركة هاهنا ليس لنفس مفهوم اللفظ.
شوف الفرق. نقول اللفظ في نفسه يصدق على أفراد كثيرة، لكن في الواقع ليس عندنا إلا فرد واحد. فهذا كلي يصدق على أفراد كثيرة، ولكن في الواقع ليس له إلا فرد واحد. وهناك فرق بين الإله والشمس، أن الإله يستحيل فيه التعدد، والشمس يمكن فيها التعدد. إن ربي خلق شمس أخرى ما في مشكلة، أما وجود إله آخر محال. نعم.
بل الذي وضع اللغة لو جوز في الإله عددا لكان يرى هذا اللفظ عاما في
لذلك الآن لما العرب ادعوا أن هذه الأصنام كذا سموها آلهة. نعم.
عاما في الآلهة كلها. فإن امتنع الشمول لم يكن لوضع اللفظ بل لاستحالة وجود إله ثان.
تمام.
فلم يكن امتناع الشركة لمفهوم اللفظ.
والمانع أنه منع نفس مفهوم اللفظ. هون لا، نفس مفهوم اللفظ لا يمنع، لكن الواقع ما في عنا إله آخر. نعم.
والمانع في الشمس أن الشمس في الوجود واحدة.
هلا الآن مثلا لو أنا عندي ولد واحد سميته زيدا، إذا بقول زيد بيجي ابني هاد، إذا بقول له يا ولدي بيجي مين؟ نفسه. طيب هل نقول إنه زيد وولدي نفس المدلول؟ لا، لأن ولدي لو هلا جاني ولد آخر يصدق عليه هذا اللفظ، أما زيد لا يصدق عليه. نعم. إذا امتناع صدق كلمة ولدي على متعدد على أكثر من واحد ليس لأن اللفظ لا يحتمل ذلك، لكن لعدم وجود ولد آخر.
فلو فرضنا عوالم في كل واحد شمس وأرض كان قولنا الشمس والأرض شاملا للكل،
صار كلي حقيقة. نعم.
فتأمل هذا، فإنه مزلة قدم في جملة من الأمور النظرية. فإن من لا يفرق بين قوله السواد وبين قوله هذا السواد،
السواد كلي، هذا السواد جزئي بعينه معين، السواد غير معين. نعم. السواد قد يكون حاصل في هذه المادة وهذه المادة وهذه المادة، أما أنا أقول لا، هذا السواد بالذات في هذه المادة صار جزئيا. نعم.
وبين قوله الشمس وبين قوله هذه الشمس،
عندما تقول الشمس هي كذا وكذا، أما هذه الشمس صارت جزئي. نعم.
عظم سهوه في النظريات من حيث لا يدري. التقسيم الثالث.
نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.